الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سورة اليوم سورة الشمس. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها. ما هذا الجواب الذي أقسم الله عز وجل من أجله بالشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها؟ المقسم عليه: قد أفلح من زكاها. لا بد من أن يكون هناك تناسب بين القسم والمقسم عليه. هل يعقل أن تقسم بالله العظيم لموضوع تافه أو سخيف، لموضوع مالي لا يزيد عن قروش، أن تقسم بالله والله وتالله وبالله؟ مو معقول. لا بد من تناسب بين القسم والمقسم عليه. الله سبحانه وتعالى كما قلت من قبل، إذا أقسم فبالنسبة إلينا، وإن لم يقسم فبالنسبة إليه. والشمس وضحاها، هذا المجلس ما كان له أن ينعقد لولا نعمة الشمس، لأن الشمس إذا انطفأت أصبحت الأرض قبراً جليدياً للأحياء، وانخفضت الحرارة إلى درجة 350 تحت الصفر. فربنا عز وجل قال في آيات كثيرة عن الشمس: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. معنى من آياته أي علامات دالة على عظمة الله عز وجل. الآية الدليل، والآية العلامة. من أدلة عظمة الله عز وجل الشمس، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. الشمس سبب والله هو المسبب، الشمس سبب والله هو المسبب. فربنا سبحانه وتعالى يقول: والشمس. يعني هل فكرتم في هذه الآية؟ هل وقفتم عندها؟ هل دققتم فيها؟ هل تأملتم في ظاهرتها؟ هذا الذي يفكر بالشمس لا بد من أن يعرف الله عز وجل، لأن الناس يفكرون بالدرهم والدينار. إذا فكرت بالدرهم والدينار قد تحصل الدنيا أو لا تحصلها، ولكنك إذا فكرت بهذه الآية الدالة على عظمة الله عز وجل فسوف تعرف المسبب من خلال السبب، فسوف تعرف الخالق من خلال المخلوق، فسوف تعرف الله سبحانه وتعالى عن طريق هذه الآية الكبيرة والشمس، يعني الإضاءة التي صنعها الإنسان تكلفه باهظاً، إضاءة شارع طويل قد لا تحتمله نفقات الدولة أحياناً، طريق 300 كيلومتر لا يضاء، يضاء طريق قصير، فإضاءة طريق طويل، إضاءة مدينة بأكملها لا يعلم إلا الله كم تستهلك المدينة من أجل أن تضاء. فلو تصورنا أن الشمس لن تشرق كيف يكون حال الأرض؟ إذا أردت أن تعرف الشيء فتصور عدمه، اختفاءه. ربنا عز وجل قال والشمس، الشمس تبعد عن الأرض 156 مليون كيلومتر، طبعاً هذا رقم قد لا يعني شيئاً، لكن من أجل أن يكون قريباً من أذهانكم، لو أن هناك طريقاً إلى الشمس معبداً وأنت تركب سيارة وتقودها بسرعة 100 فلن تصل الشمس قبل 210 سنوات، 210 سنوات حتى تستطيع أن تصل إلى الشمس عن طريق سيارة. وهل يستطيع عمر الإنسان أن يوصله إلى الشمس؟ هي المسافة. إذا أطلقنا مدفعاً قذيفة باتجاه الشمس وسارت القذيفة بسرعة كيلومتر في الثانية، فإن هذه القذيفة سوف تصل بعد 7 سنين، وعلى الرغم من هذه المسافة الطويلة فإن أشعة الشمس تبعث الدفء في الجسم، بل إنها إذا زادت أصابت الإنسان بمرض قاتل اسمه ضربة الشمس. ما هذه الطاقة التي تختزنها الشمس؟ إن الأرض لا يصيبها من الشمس إلا 1/2000 مليون جزء، 1/2000 مليون جزء يصيب الأرض من طاقة الشمس. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ذكر الشمس، ذكر الشمس في 32 آية في كتاب الله. فربنا عز وجل في قصة بلقيس قال الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الإنسان أيام يتعلق بالسبب، وينبغي أن يكون تعلقه بالمسبب، ينبغي أن يفكر في الذي خلق الشمس. ربنا عز وجل قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. العلماء قال عمر الشمس 5000 مليون سنة، قال وسوف تستمر، وهذا رجم بالغيب، إلى 50,000 مليون سنة قادمة. ربنا عز وجل قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. هذه الشمس لو جئنا ب109 كرات أرضية وصففناها إلى جانب بعضها بعضاً لكان هذا قطر الشمس، يعني قطر الشمس يتسع ل109 كرات أرضية، أما جوف الشمس يتسع 1,300,000 كرة أرضية، يعني الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، وبعدها عن الأرض 156 مليون كيلومتر، أما حرارتها على سطحها فتزيد عن 6000 درجة، 6000، وأما حرارتها في أعماقها فتزيد عن 20 مليون درجة، بحيث لو ألقيت الأرض في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة منذ 5000 مليون سنة وإلى فترة لا يعلمها إلا الله في علم الله. وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً، يعني في حسابات دقيقة. لو أنها ابتعدت لبردت الأرض، لو أنها اقتربت لاحترقت، لو أنها اقتربت لذابت الكتل الجليدية في القطبين ولارتفع مستوى البحر 90 متراً فغمر معظم المدن الساحلية وما حولها من تلال. إذن بعد الشمس عن القمر بعد دقيق وفيه حكمة بالغة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق للنهار، وكل في فلك يسبحون. فربنا عز وجل هذه الشمس التي سخرها الله لنا، هذه الكرة الهائلة من الغاز، وحتى تعرف كيف تصدر هذه الطاقة المستمرة إنه يجري فيها تفاعل كتفاعل القنبلة الهيدروجينية تماماً، تفاعل مستمر يعطي هذه الطاقة. لها ألسنة من اللهب تزيد عن 500,000 كيلومتر، يعني 500,000 كيلومتر طول بعض ألسنة اللهب التي تصدر من الشمس. وهناك صور حقيقية لهذه الألسنة في حالة الكسوف الكامل. ربنا عز وجل قال والشمس وضحاها. في كل يوم تفقد الشمس من كتلتها 360,000,000,000 طن في كل يوم. من يعوض هذه الكتلة المفقودة؟ الله سبحانه وتعالى. الشمس تنشر طاقة في الثانية الواحدة تعادل إحراق أكثر من 2,000,000,000 طن من الفحم الحجري. يعني إذا أحرقنا 2,000,000,000 طن من الفحم الحجري، هذا ما يساوي طاقة الشمس في ثانية واحدة. ذلكم الله رب العالمين، ذلكم الله القوي القدير العليم الحكيم. إذا وقف إنسان فرضاً على سطح الشمس ووزنه في الأرض 65 كيلوغراماً لصار وزنه على سطح الشمس 1700 كيلوغرام لتفاوت الجاذبية. كما قلت قبل قليل، لو انطفأت الشمس لأصبحت الأرض قبراً جليدياً، ولهبطت الحرارة إلى 350 درجة تحت الصفر. فلما ربنا عز وجل يقول والشمس، يعني يا عبادي فكروا في هذه الآية، دققوا فيها، تأملوا، لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن آيات الله، لا يكن عمل الإنسان قبراً له، لا تكن شهوة الإنسان قبراً له، مقبور فيه، وما أنت بمسمع من في القبور، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون. ومع ذلك فالشمس نجم متوسط، هناك نجوم تكبرها بآلاف المرات، ولكن لبعدها الشديد ترى نجوماً صغيرة متألقة، وما شمسنا إلا نجم متوسط. ولا تنسوا أن في مجرتنا أكثر من 10,000,000,000 نجم، أكثر من 10,000,000,000 نجم، وفي الكون رقم تقديري حديث أكثر من 1,000,000,000 مجرة، والشمس تبدو كبيرة لقربها منا. فربنا عز وجل جعل الكون تجسيدا لأسمائه، اسم العليم يتضح من الشمس، اسم الحكيم، اسم القدير، اسم المعطي يتضح من الشمس. قد يرتفع سعر البيت إذا كانت تدخله الشمس، فهذا المبلغ الذي دفعه صاحب البيت ثمن ماذا؟ ثمن أشعة الشمس، شيء ثمين جدا، تبعث الدفء، تبعث الحرارة، تطهر، تعقم، ينتظم الكون، تعرف الأوقات. في رجل كتب مقالة عن الشمس فقال: سل الشمس من رفعها ناراً ونصبها مناراً وضربها ديناراً ومن علقها في الجو ساعة كالساعة يدب عقرباها إلى قيام الساعة، من؟ ومن الذي آتاها معراجها وهداها أدراجها وأحلها أبراجها ونقل في سماء الدنيا سراجها؟ الزمان هي سبب حصوله ومنشعب فروعه وأصوله وكتابه بأجزائه وفصوله. ولد على ظهرها، لولا الشمس لما عرفنا الزمان، ولعب في حجرها وشاب في طاعتها، لولاها ما اتسقت أيامه ولا انتظمت شهوره وأعوامه ولا اختلف نوره وظلامه. يعني لما ربنا عز وجل يقول والشمس، يعني يا عبادي يجب أن يكون لكم جلسات تفكرون فيها بالشمس. هذه الآية الكبرى الدالة على عظمة الله. والشمس وضحاها، قال بعض المفسرين وضحاها قسم ثان، الشمس آية وضحاها آية ثانية. ضحاها تعني شيئين، تعني أن الأرض تدور حول نفسها، ولولا دورانها حول نفسها لما ظهرت الشمس، لأن ضحى بمعنى ظهر، والشمس وضحاها. لو أن الأرض واقفة فالذين هم في الطرف الآخر لا يرون الشمس، فليس الضحى لهم آية، لكن الأرض تدور وبدورانها تظهر الشمس بشكل يومي. لكن هذا الدوران بمحور مائل، لو أن محور الأرض موازن لمستوى دوران الأرض حول الشمس لكان دورانها كوقوفها، إن دارت هكذا الأرض والشمس من هنا فالطرف الذي لا يقابل الشمس يبقى مظلما. ليس الدوران وحده لكن الدوران مع محور، لو أن المحور هكذا قائم على مستوى الدوران لكان هذا المكان صيفا إلى أبد الآبدين، وهذا المكان خريفا أو شتاء، وهذا المكان شتاء إلى أبد الآبدين. لثبتت الفصول، دوران وميل محور بدرجة دقيقة بحيث تتبدل الفصول. ولو أن المحور مائل بهذه الدرجة الدقيقة 33 درجة والأرض لا تدور حول الشمس لبقيت الفصول ثابتة. إذن من دورة الأرض حول الشمس ومن دورتها حول نفسها ومن ميل محورها كان هذا الذي ترون، صيف وشتاء وربيع وخريف. نمل الشتاء فيأتي الربيع، ثم يأتي الصيف، نمل الصيف فيأتي الخريف، وبعده الشتاء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، في أيام يكون الليل طويلا وفي أيام أخرى يكون الليل قصيرا، هذا من آيات الله عز وجل. فوالشمس وضحاها، معنى ضحاها أن دورة الأرض حول نفسها وحول محور مائل، ودورتها حول الشمس هي التي تسبب الليل والنهار المختلفين والفصول الأربعة الجوالين، والشمس وضحاها. المعنى الآخر أن الشمس تظهر عن طريق الأرض، والشمس تظهر الأشياء. لو ذهبت إلى بلدة ووصلتها ليلا ودخلت أحد فنادقها وكان في الغرفة نافذة تطل على منطقة واسعة جدا، في الليل ماذا ترى؟ هل ترى الجبال الخضراء؟ هل ترى السهول؟ هل ترى القرى القابعة على سفوح الجبال؟ كل هذا لا تراه في الليل، لكن تراه في النهار. فالشمس تظهر عن طريق دورة الأرض حول نفسها، وهي نفسها تظهر حقيقة الأشياء. لا تتضح الأمور إلا في النهار، لا تعرف حقيقة اللون إلا تحت ضوء الشمس. فكثير ممن يشتري القماش يعرضه على ضوء الشمس حتى يتأكد من لونه الصحيح. والشمس وضحاها، فالشمس آية وضحاها آية ثانية. ربنا عز وجل قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني ما في طريق آخر، الطريق الموصل الوحيد إلى الله عز وجل أن تفكر في آيات الله، والطريق الآخر طريق الجهل. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، تغيب الشمس في الأيام البيض من الغرب فإذا القمر في الشرق، يتلوها بحجم كبير وبدر وسيم، يطلع فيضيء إضاءة تعادل 1/18 من إضاءة الشمس. والقمر إذا تلاها في الشروق، إذا ناب عنها في الليل كان ضوءه لطيفا يفيد ولا يؤذي، يرى المار طريقه ولا يتأذى بشدة الإضاءة لأن الليل سكن. وشيء آخر، إذا كانت الشمس ساعة يومية فالقمر تقويم شهري. كل واحد يقول لك: لا، الشمس أشرقت، الشمس عليت، الآن ضحوة، اقترب وقت الظهيرة، قاربنا أذان العصر، اقتربت من المغيب، الشمس ساعة، ساعة في كبد السماء، والقمر تقويم شهري كمان في كبد السماء. الشمس والقمر أداتان للحساب وتقويمان يشيران إلى الساعة واليوم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. القمر، لولا القمر لصار النهار ساعتين والليل ساعتين، لولا القمر لدارت الأرض حول نفسها في 4 ساعات. القمر له علاقة بالمد والجزر، لو اقترب القمر أكثر من هذا لتضاعف المد والجزر 60 ضعفا، يعني إلى مسافة 1200 متر كل هذه الأماكن يغمرها الماء في ساعات معينة وينحسر عنها في ساعات ثانية، لكن الشمس والقمر بحسبان. بعد القمر عن الأرض يجعل المد والجزر لا يزيد عن 20 مترا. المد والجزر له فوائد كبيرة في الملاحة، ولا يزال الإنسان عاجزا عن فهم الفائدة الكبرى للقمر. كل ما تقدم العلم يكشف بعض الفوائد، أما القمر آية كبرى من آيات الله. حينما صعد على سطحه الرواد، رواد الفضاء، وجدوا تربة القمر تشبه الزجاج، تربة رمادية عاكسة. فهذا البدر الجميل بفضل هذه التربة التي صنعت خصيصا ليكون مصباحا عاكسا للأرض، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، في المرتبة وفي الإضاءة وفي الدوران وفي الحركة، والنهار إذا جلاها. يعني الشمس معنى تجلت يعني ظهرت. ما الذي أظهرها؟ أنك على سطح الأرض والأرض دارت فأصبحت مقابلا لها. هذه لها علاقة بالضحى، لولا أنك تدور على سطح الأرض لما رأيت الشمس. والنهار إذا جلاها، النهار يظهر أشعة الشمس ونستفيد منها. ما أحد سمع بحياته أن الشمس في أحد الأيام لم تشرق. ما في دعاء شروق الشمس، الله عز وجل ثبتها. لما الإنسان يخلق على شيء، الله عز وجل هو الذي خلق القلق. كان بالإمكان أن تكون كمية الأمطار ثابتة طوال آلاف القرون، يعني منطقة الشام مثلا 2000 ملليمتر، كيف أن الشمس تشرق كل يوم كل يوم من دون خلق؟ الله عز وجل ثبت إشراق الشمس ولم يثبت سقوط المطر، كي يكون العباد على صلة بالله عز وجل. لو أنه لم يثبت شروق الشمس لأصبحت الحياة فوضى، اليوم طلعت اليوم ما طلعت، صاعقة اليوم عقلة فجائية لعدم شروق الشمس، شيء مستحيل. هذا ربنا عز وجل لحكمة بالغة ثبت شروق الشمس ولم يثبت هطول المطر، من أجل أن يكون للعباد سبب للدعاء. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. إذن لما ربنا عز وجل بيعطي هو القدير، لما خلق الإنسان ضعيف لحكمة بالغة، كما أنه ثبت شروق الشمس كان بالإمكان أن يخلق الإنسان بلا مرض إطلاقا. لماذا المرض إذن؟ من أجل أن يكون هناك اتصال وثيق بين العبد وربه. وخلق الإنسان ضعيفا، لو خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلقه ضعيفا وخلقه هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وخلقه من عجل. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، تلاقي الأرض مشرقة، الجبال واضحة، كل شيء متألق ظاهر صارخ. يأتي الليل فيغشي كل هذه الأشياء، والليل إذا يغشاها غطاها. يعني أين الشمس؟ أين النهار إذا جاء الليل؟ كل واحد بمنطقة جميلة، جبال، وديان، مناظر رائعة، تغيب الشمس كل هذه المناظر غابت وانمحت وانسدلت ولم يبق منها شيء. ينام الإنسان في الليل تضيق نفسه، تشرق الشمس فبإشراقها يشرق في نفسه الأمل. في النهار في أنس، سر في غابة ليلا تستوحش، سر فيها نهارا تطمئن، اصعد جبلا ليلا تخاف، اصعده نهارا تطمئن. فالنهار والليل من آيات الله، والليل إذا يغشاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها، بعض العلماء قالوا هذه ما بمعنى من، يعني والسماء ومن بناها. هل سألت هذا السؤال؟ هل فكرت في خالق الكون؟ السماء أوسع، الشمس نجم، القمر كوكب، الأرض كوكب، أما السماء فيها مليون مليون مجرة، وفيها نظام رائع جدا، نظام التجاذب. يعني الآن إذا كان سألنا أستاذ رياضيات مثلا، في عنا كتلتين مغناطيسيتين متساويتين حجما، إذا أردنا أن نضع كرة حديدية في مكان بينهما بحيث لا تنجذب هذه الكرة لا إلى هذه الكتلة ولا إلى هذه الكتلة، طبعا يأخذ خط بينهما ويأخذ منتصفه على مستوى المليمترات، وإلا وقد يكون المستوى أعشار المليمتر. فلو وضعت في مسافة أقرب نصف مليمتر لانجذبت إلى إحدى الكتلتين. شيء جميل. لو أتينا بثلاث كتل، ثلاثة، بحيث تشكل هذه الكتل مثلثاً متساوي الأضلاع، أين المكان الذي ينبغي أن توضع الكرة الحديدية بحيث لا تنجذب لا إلى هذه الكتلة ولا إلى هذه ولا إلى تلك؟ لنأخذ منصفات الزوايا، مركز تقاطع منصفات الزوايا، هنا تستقر الكرة. للآن قضية سهلة، إذا كان هذا المثلث مختلف الأضلاع، بدها حسابات صعبة كثير صار. إذا كان هذا المثلث مختلف الأضلاع بدك حسابات معقدة، وقد لا تهتدي إلى مكان استقرار الكرة. فإذا كان المثلث مختلف الأضلاع والكتل مختلفة الحجوم، فصار حساب أصعب بكثير. فإذا كانت بعض هذه الكتل متحركة فالحساب مستحيل. وإذا كان هناك ألف كتلة، كل كتلة لها حركة مستقلة عن الثانية ولها مدار، وعليك أن تحقق استقراراً بين كل هذه الكتل، هذا لا يستطيعه بشر، ولكن هذه المجرات المليون مليون مجرة، بكل مجرة في عشرة آلاف مليون نجم، وكل هذه النجوم متفاوتة في الحجوم مختلفة في المسافات كلها متحركة، والمحصلة استقرار. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه عظمة الله عز وجل. نظام التجاذب وحده أعظم دليل على عظمة الله، نظام التجاذب. ومعلومكم أن التجاذب متعلق بمربع المسافة والكتلة، كلما كبرت الكتلة ازدادت الجاذبية. الإنسان على الأرض وزنه 60 كيلو، على القمر وزنه 10 كيلو، القمر أصغر لأنه أنت كتلة والقمر كتلة، على الشمس 1700 كيلو وزنه. فالتجاذب بيتبدل بحسب الكتل وبيتبدل بحسب المسافات. الأرض تدور حول الشمس، المدار بيضوي، ومعنى بيضوي يعني في مركزين للشكل البيضوي، يعني في بعد أقصى، في قطر أقصى وقطر أدنى. فإذا وصلت الأرض للمسافة الدنيا، لو أنها حافظت على سرعتها المسافة بينها وبين الشمس قلت، إذا التجاذب ازداد، ربما انجذبت الأرض إلى الشمس وارتطمت بها وانتهت الحياة. أين حكمة الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة التي تصغر فيها المسافة بين الأرض وبين الشمس تزداد سرعة الأرض، لينشأ من هذه الزيادة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، وبهذا تستقر الأرض في مسارها حول الشمس، والمسار ليس دائريا بل بيضويا. والحكمة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى لو رفع هذه السرعة فجأة لانهدم كل شيء على سطح الأرض. تقول هنا كان في مدينة اسمها باريس، هنا لو أن هذه السرعة ارتفعت أو زادت فجأة. فلما ربنا عز وجل قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. العملية لا تكلف إلا ازدياد السرعة فجأة، كل شيء على سطح الأرض ينهدم. فوالسماء وما بناها، يعني من بناها؟ من بنى هذا البناء؟ من جعل هذا النظام؟ مطار صغير لا بد من خبراء ومهندسين وتسيير للطائرات لئلا ترتطم طائرتان مع بعضهما، لكل طائرة خط، هي أعلى من خط، هذا أعلى من خط. مطار صغير لولا وجود قيادة موحدة وأوامر مركزية لوقع تصادم بين الطائرات. وهذا الكون المليء بالنجوم والمجرات ألا يحدث فيه تصادم واحد؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق للنهار، وكل في فلك يسبحون. إذن والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، بمعنى ومن بناها، في معنى آخر الماء مصدرية، والسماء وما هذا البناء الرائع الذي بنيت على أساسه، يعني والسماء وبنائها. أول معنى والسماء ومن بناها، المعنى الثاني والسماء وبنائها، هذا البناء المحكم المطلق على إطلاقه، وبنائها القوي. قال في منطقة بالفضاء اسمها الثقوب السوداء، من منكم يصدق أن الأرض بأكملها لو دخلت إلى هذا الثقب لأصبحت كالبيضة؟ الأرض بأكملها تنضغط وتنضغط وتزول كل الفراغات البينية بين ذراتها وتصبح الأرض كالبيضة بوزنها الحقيقي. تصور بيضة وزنها بوزن الأرض، ما هذه القوى؟ مع أن مترا مكعبا من الماء حتى هذه الساعة لا يستطيع بنو البشر ضغطه. لو وضعت فوق هذا الماء 1,000,000,000 طن لا ينضغط لا ملي واحد. الماء هذا السائل العذب الفرات، الماء لا ينضغط، وإذا أراد أن يتمدد لا يستطيع أقسى معدن أن يحول بينه وبين تمدده. ضعه بأقسى أنواع الفولاذ وجمده داخل الفولاذ يطلع الفولاذ. إذا حد يتمدد الماء أقصى معدن لا يستطيع أن يحول بينه وبين تمدده، وإذا أردت أنت أن تضغطه لن تستطيع، لا ينضغط الماء ولا مليمتر. إذا دخلت الأرض في هذا الثقب الأسود، ما هذه القوى الهائلة في هذا الثقب؟ تصبح كالبيضة بوزنها الحقيقي. والسماء وما بناها، يعني من بناها؟ والسماء وما هذا البناء الذي بنيت عليه؟ والأرض وما طحاها، من جعلها ممددة؟ من جعلها منبسطة؟ من جعل فيها تربة؟ لو أننا وصلنا إلى أرض صخرية هل تستقيم حياتنا إن كانت الأرض صخرية؟ ماذا نأكل؟ من جعل سطح الأرض تربة؟ في أماكن بالعالم قليلة الأرض صخرية، في منطقة قبيل حلب كلها صخور، في منطقة بالجنوب بالمحافظات الجنوبية كلها صخور لا تنبت، والأرض وما طحاها، من جعلها ممهدة؟ من جعلها منبسطة؟ من جعلها صالحة للزراعة؟ من جعل الطبقة الكتيمة في الأسفل والطبقة النفوذة في الأعلى؟ لو أن الطبقة الكتيمة في الأعلى والنفوذة في الأسفل لما كانت هناك ينابيع، لكن ربنا عز وجل يقول لك مثلا ليبيا تعيش على بحر من الماء العذب، الله عز وجل جعل هذه الطبقات نفوذة وجعل تحت الطبقات النفوذة طبقات كتيمة فجمعت الماء. هي والأرض وما طحاها، من هيأها؟ من رتبها؟ من نظمها؟ من مهد لك الحياة فيها؟ من جعل الينابيع، الأنهار، الوديان؟ هذه تربة كلسية تنبت فيها نباتات معينة، هذه تربة الحديد فيها مرتفع يصلح لبعض أنواع الفاكهة، من نوع التراب؟ نوعها في البنية، نوعها في العمق، نوعها في الإرواء. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، فهي ما تصلح، من طحاها والأرض وطحيها ونفس ومن سواها والنفس وتسويتها. يعني بدك تشوف شيء، بدك تشوف التسوية والمسوي، التسوية مع المسوي، والبناء مع الباني، ونفس وما سواها. من جعل هذه النفس تخاف؟ ولأنها تخاف تتعرف إلى الله كي تطمئن. من جعل هذه النفس تمرض؟ ولأنها تمرض تتعرف إلى الله فتطمئن. من جعل هذه النفس تحب من أحسن إليها؟ يا داود ذكر عبادي بإحساني إليه، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. من جعلها تحب التملك كي تحافظ على مكتسباتها؟ النفس الإنسانية لها قوانين، تحب السلامة، هذا دافع كبير كي تنجو من عذاب الله. تحب السعادة، دافع آخر. تحب من أحسن إليها، دافع ثالث. تخاف، إن الإنسان خلق هلوعا ضعيفة، تحب أن تكون في حماية القوي. ونفس هي غير بنية الجسم، غير الأجهزة، الجهاز العظمي والعضلي والقلب والأوردة والشرايين والرئتين والأمعاء وجهاز الهضم والغدد الصماء والدماغ والجهاز العصبي والعضلات، غير هذا البناء المحكم. النفس لها قوانين، النفس البشرية تخاف، ترجو، تطمع، تحب، تكره، تستعطف. ونفس وما سواها، معنى سواها يعني جعلها على أكمل وجه. الباب كله مسوى كي يكون مكانا لهذه السيارة، فالتسوية كمال الخلق. ونفس وما سواها، يعني ربنا عز وجل جعل هذا المفصل، لولا هذا المفصل لاضطر الإنسان أن يضع الصحن على الأرض وأن يأكل منه بلسانه وشفتيه كالقطة، ما في طريقة ثانية. ولقد كرمنا بني آدم، لك مفصل ولك أصابع ولك إبهام ولك عينين وأذن وأذنين وأنف ولسان وفم. ونفس وما سواها، يعني كلمة نفس تعني بناء الجسم وتعني قوانين النفس. من أودع الإنسان هذا الفكر؟ الإنسان لا يفهم شيئا بدون سبب، هذا مبدأ السببية بالفكر، ولا يفهم شيئا من دون غاية، من لهم تعامل مع الآلات، لو رأى ظاهرة في الآلة إلى أن يعرف غايتها حتى يفهمها. بالفكر في مبدأ السببية، مبدأ عدم التناقض، مبدأ الغائية. مين أودع الفكر هالأنظمة هالقوانين؟ ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أروع تفسير لهذه الآية أن الله عز وجل ألهم الإنسان عن طريق الملائكة أن هذا العمل فجور وأن هذا العمل تقوى. فلما الإنسان يسير في الطريق الصحيح ترتاح نفسه، ينشرح صدره، يطمئن قلبه، يتوازن، يسر، يتفاءل، يسعد، ألهمها تقواها. فإذا انحرف شعر بالضيق، شعر بنداء ملائكي: يا عبد الله لا تفعل، إياك أن تفعل. إذا كان إذنه صحيحة يسمع نداء، إذا كان إذنه غير صحيحة يحس بضيق وانقباض. هذا معنى قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، يعني إذا فجرت عرفها أنه فجور، إذا فجرت عرفها بفجورها، إما من ضيق النفس أو من الإلهام، وإذا اتقت عرفها بتقوى. فالقسم الإلهي بالشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، جاء الجواب: قد أفلح من زكاها. فالفالح أو الذكي أو المتفوق أو الذي ينجو أو العالي في نظر الناس هو الذي زكى نفسه، هذا هو الذكاء. لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بماذا أثنى الله على نبيه الكريم؟ بالخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني الذكاء والفلاح والنجاح والتفوق هو أن تزكي نفسك، لأنك إذا زكيتها عشت في رحاب الله إلى أبد الآبدين، في سعادة لا توصف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي دفعات على الحساب في الدنيا: سرور، طمأنينة، توفيق بالأعمال، ولمن خاف مقام ربه جنته. فالذي يزكي نفسه يعني يؤهلها لدخول الجنة، والجنة ما أخذت الدنيا من الآخرة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. الدنيا بكل ما فيها من جمال، جمال طبيعي، من مال، من مباهج، من عز، من غنى، من طعام لذيذ، من شيء تتوقه النفس، كل ما فيها لا يعادل أن يغمس مخيط في مياه البحر. بما يرجع؟ لذلك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. آية ثانية: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آية ثالثة: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لذلك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، هذا عطاء الله الكبير. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، قد يعطيها لأعدائه، قد يعطيها لمن لا يطيعه، ولكن الآخرة لا يعطيها إلا لأحبابه. قد أفلح من تزكى، والتزكية لها بحث طويل إن شاء الله أوسع فيها في الدرس القادم. كيف يزكي الإنسان نفسه؟ كيف يتخلص من أمراضه النفسية، من الكبر، من الأنانية الأثرة، من حب الذات، من الحسد، من الاستعلاء، من الحقد، من البغضاء؟ هذه الأمراض التي تفتك في النفس فتجعل الحياة جحيما وتجعل الجنة مستحيلة عليها. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. إذن قد أفلح من زكاها، يوم لا ينفع مال، لو واحد ترك 1,000,000,000، ولا بنون، من أولاد أطباء تركهم، إلا من أتى الله بقلب سليم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمدا. إذن الإنسان إذا كان تفقه بمعنى قد أفلح من زكاها، والله الذي لا إله إلا هو، إذا كان إنسان فهم هذه الآية وصدقها لحلت كل مشكلاته ولسعد في الدنيا والآخرة. الإنسان قد يرى الفلاح في جمع المال، قد يرى الفلاح مثلا في النزهات، قد يرى الفلاح في الاستمتاع بالمتع الدنيوية، قد يرى الفلاح في أن يكون رفيع الشأن في الدنيا، هكذا قد يرى الفلاح. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من تزكى، الذي نجح والذي ارتقى والذي يعد فالحا وذكيا وناجحا هو من زكى نفسه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هو المقسم عليه، يعني الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا كان الآيات في نظرك عظيمة، جواب هذا القسم أن تزكي نفسك. كيف وما الطريق وما السبب وما الوسيلة؟ هذا ما سيشرح في درس قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.